بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسند الموتس الى امام دار الهجره امام مالك بن رحمه الله ونفعنا به وفي قلوبه وفي علومكم وفي علوم سائر الصالحين رضي الله عنكم الى ان قال: باب ما جاء في طريقه النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وبإلى قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروه بن زبير عن عائشه رضي الله عنها أم المؤمنين أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فيسألناه ميراثهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقالت لهن عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. وبه إليك حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دنانير ما تركت بعد نفقة نسائي ومعونة عاملي فهو صدقة. كتاب جهنم. باب ما جاء في صفة جهنم. وبه إليك حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: نار بني آدم التي يوجدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لا كافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. وبه إليك حدثني مالك عن أمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أترونها حمراء كناركم هذه، فهي أسود من القار والقار أزف. كتاب الصدقة. باب الترغيب في الصدقة. وبه إليك حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، كان إنما يضعها في كف الرحمن يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل. وبه إليك حدث مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة رضي الله عنه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاريا بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إلي بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة: إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيه، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. وقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وبه إليك حدثني مالك عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أعطوا السائل وإن جاء على فرس. وبه إليك حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهري الأنصاري عن جدته أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو قرأت شاة مخرقا. وبه إليك حدثني عن مالك أنه بلغ عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أن مسكينا سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها: أعطيه إياه. فقالت: ليس لك ما تفترين عليه. فقالت: أعطيه إياه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا شاة وكفنها، فدعت عائشة أم المؤمنين فقالت: كلي من هذا خير من كرسك. وبه إليك حدثني عن مالك قال: بلغني أن مسكينا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب، فقالت الإنسان: خذ حبة فأعطيه إياها، فجعل ينظر إليها ويعجب. فقالت عائشة: أتعجب أكم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. باب ما جاء في التعفف في الآن المسألة. وبه إليك ولا حدثني عن مالك
بن أنس. اللهم صل وسلم صلواتك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برسالة خاتم النبيين وشرح الصدور لها للمقبلين والمتوجهين وجعلها السبب الأقوى لنيل رضوانه الأكبر ومرافقة المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على من بينت لنا به الشريعة وأدخلت من انقاد إليه إلى حصونها المنيعة سيدنا محمد صاحب الدرجات العلية الرفيعة والجاهات السنية الوسيعة وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه فأضحى تبيعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المراتب العلية الرفيعة وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في خواتيم كتابه الموطأ كثيرا من مسائل الآداب والاعتقاد والعلم، وذكر في هذا الباب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والتركة ما خلفه الميت من مال أو حق. وقد خص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في قول جماهير أهل السنة أنهم بالنسبة للأموال والمتاع وشؤون الدنيا لا يورثون، وأنهم ما خلفوا من ذلك يتولاه من بعدهم في صرفه حيث كانوا يصرفون وفي عيلة من يعولون، ويبقى صدقة بعد ذلك لأمتهم. فكذلك سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وذكر أنه خطر ببال بعض أمهات المؤمنين أن يبعثنا إلى أبي بكر الصديق ويرسلنا إليه عثمان بن عفان رضي الله عنهم ليعطيهن الثمن مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال تركة لهن. لما عزمنا على ذلك ذكرتهن السيدة عائشة عليها رضوان الله بقوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة، كما جاء في الرواية إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، واختلفوا هل يرثونهم من أقاربهم أم لا، والذي عليه الجمهور أنه نعم يمكن أن يرثونهم ممن مات من قرابتهم ولكن لا يرثهم من بعدهم فيما يتعلق بالمال. الله الله. وبهذا المعنى الخاص في قسمة الأموال، وأما مواريث جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من أماناتهم في هديهم ومسلكهم فهي موروثة لمن يأتي بعدهم، كما قال تعالى وورث سليمان داود، وقال عن سيدنا زكريا عليه السلام فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ومن جملة ذلك ما يورث في القيام بما خلفوا من المال في صرفه حيث كانوا يصرفون وعائلة من يعولون، هذا الإرث والمواريث الكبرى العظمى من أمانة التقوى وأمانة الهدي النبوي وأمانة الشريعة والإسلام والدين وكرامة العلم والمعارف، فنعم ذلك الإرث الغالي الثمين. والذي خص منه بالنسبة لنبينا سيدنا علي بن أبي طالب بأوفره وأكثره وأجزله، وقال في ذلك أنا مدينة العلم وعلي بابها. فكانت تلك المواريث العظيمة والتي لم تزل متنقلة ومتوزعة في أهل الاستعداد والتأهل والتهيؤ من آل بيته وصحابته والتابعين فتابعيهم بإحسان على ممر القرون. وكان أبرز ما يورث به الأنبياء العلم النافع والعلم بالله وصفاته وأحكامه وشرائعه جل جلاله وأخباره وأخبار رسله وملائكته واليوم الآخر وما إلى ذلك. فهذا النوع من العلم من أشرف ما يورث عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما وإنما ورثوا العلم، أي لم يورثوا دينارا ودرهما ليملكه أحد بحكم الشرائع في توريث القرابة منهم. وما تركوه من درهم ودينار فما الإرث فيه ملك أحد من قراباتهم ولا أهل الإرث فيهم، ولكن إرثه بأن يقوم القائم الأمين عليه من قرابتهم أو من غيره أو من غير قرابتهم ليؤدون فيه حق الله تعالى صدقة للمؤمنين، يراعون فيه نفقة ذويهم وقرابتهم قبل غيرهم، ويسلكون المسلك الذي كانوا ينفقون فيه في حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم. الله أكبر. وهكذا يحتمل أن السيدة عائشة سمعت الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه أبوها وغيره، ويحتمل أن تكون سمعته من أبيها فعلمت به فأرشدت بقية أمهات المؤمنين أنه لا سبيل لأخذ شيء من التركة، وأن ما خلف صلى الله عليه وسلم من السهم في فدك وغيره إنما يصرف في المصالح التي كان يصرفه فيها صلى الله عليه وسلم في حياته، وتلك المصارف هي التي تصرف إليها أبو بكر ثم عمر، وفي بعض المدة سلمها لصرفها في نفس تلك المصارف لسيدنا العباس بن عبد المطلب وسيدنا علي بن أبي طالب، ثم أرجعاها إليه، ثم لم يزل تزل تصرف في تلك المصارف في عهد سيدنا عثمان، ثم تولى سيدنا علي إمارة المؤمنين ولم يصرفها إلا في تلك المصارف التي صرفها من قبله من عهد صلى الله عليه وسلم إلى من بعد، فصرفها في تلك المصارف ولم يسلك بها مسلكا آخر ولم يستن بها سنة أخرى، كرم الله وجهه ورضي الله تعالى عنه. وهكذا أورد لنا هذا الحديث ثم حديث لا يقتسم ورثتي دنانير، لا يقتسم ورثتي أي من يكون لهم جهة الإرث مني من أزواج أمهات المؤمنين وابنته الزهراء، فلم يبقى من ولده إلا هي فيه عند وفاته صلى الله عليه وسلم، وعصبته بعد ذلك من مثل عمه العباس عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فهؤلاء ورثته. قال ما تركت بعدي ما تركت بعد بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، أي ال المراد بعمله الذي يخلفه من بعده يقوم بالمهمة، ما تركته من بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة، أي ذلك المتروك صدقة. ولما أن أزواجه اخترن الله ورسوله والدار الآخرة كان لابد لهن من القوت، فكان فيما تركه صلى الله عليه وسلم لهن النفقة جزاء ما كنا آثرن الله ورسوله والدار الآخرة. وذكر لنا الخبر عن جهنم أجارنا الله منها وحرسنا منها وجعلنا من الذين سبقت لهم منه الحسنى وختم لهم بها، فهم عنها عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وقد جاء على القرآن ولسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبارا عن الجنة وعن النار وما أعد الله للطائعين المؤمنين والعصاة الكفار. جعلنا الله من أهل طاعته والبارثين للفردوس الأعلى في جنته، اللهم آمين. قال: نار بني آدم، التي النار التي جعلها الله لنا في هذه الأرض. وقال عنها: فرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ بل أنت يا رب. قال: الحمد لك الشكر، نحن جعلناها تذكرة تذكركم بنار الآخرة. قال: هذه نار بني آدم التي يوقدون إياها، وفي لفظ مسلم: ناركم هذه التي يوقد بن آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. يريد حرها، جزء من 70 جزء من حر نار جهنم. أجارنا الله من النار، اللهم أجرنا من النار. لا إله إلا الله. لكل جزء من هذه 70 مثل حر هذه النار، فكيف تكون مجتمعين وحدها؟ وقالوا له في بعض الروايات كما عندك، قالوا: يا رسول الله، إن كانت لك في هذه تحرق وتوذي وتولم، والعاد تخلي لحم ولا عظم ولا شحم وتنهيه، إن كانت لك كافية ولا لا تستطاع وتحرق أجزاء لأدمي كله ولا يبقى شيء. قال: إنها فضلت عليها، يعني نار جهنم فضلت على هذه النار في حرها وألمها وشدتها ب69 جزءا. إنما هذا جزء من 70 جزء من نار جهنم، باقي 69 مثله في الحرارة والإلام مخزون موضوع في نار جهنم. اللهم أجرنا من النار. وأرشدنا أن نقول بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب 7 مرات: اللهم أجرني من النار. ووعدنا أن من قالها بعد الصبح قبل أن يتكلم فمات من يوم أجاره الله من النار، ومن قالها بعد المغرب فمات من ليلته أجاره الله تعالى من النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. وهكذا يقول سيدنا الإمام الغزالي: نار الدنيا لا تناسب نار جهنم، لكن لما كان أشد عذاب في الدنيا عذاب هذه النار عرف عذاب جهنم بها، وإلا الفرق كبير. يقول: هيئات، لو وجد أهل الجحيم الذين أدخلوا النار في الآخرة والعياذ بالله تعالى، لو وجدوا مثل هذه النار لخاضوها هربا مما هم فيه. وجاء في بعض الآثار أنه لو أخرج أحد منهم بعد أن يصلى بشدة حر نار جهنم إلى حر نار الدنيا لقال ما أبردها. لقال ما أبردها، قالوا حتى جاء ولا ناموا فيها لو كان لهذه النار. بعدما يقاسون أشد حرارة وأشد عذابا. اللهم أجرنا من النار، وأهلينا أولادنا وذوينا وقراباتنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ويروى أنه لما أراد الله خلق نار الدنيا لبني آدم لحاجتهم، أمر جبريل أن يأخذ شرارة من نار جهنم ثم يغمسها في البحار 7 مرات، ثم جعلها أصل ما يوجد من النار في ظهر الأرض وفي هذه الدنيا. لا إله إلا الله. وجاء في رواية: أضربت بالبحر 2 مرات، ولولا ذلك ما انتفع بها أحد. اللهم أجرنا من النار. وهكذا يقول سبحانه وتعالى: فما أصبرهم على النار، ما يقدرون عليها، ولكن يعرضون أنفسهم لها بكلام خبيث وبنظر خبيث وبفعل خبيث ما يساوي شيء، وبمقابل ملك حقير زائل يعرضون أنفسهم لهذا الحريق وهذا النار. اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم وحرها وعذابها وعقاربها وحياتها وما جعلت فيها. اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى فهم عنها مبعدون. ثم ذكر لنا الصدقة والترغيب فيها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. وأما من يأخذ الشبهات ويقول إن تصدقت، نقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يقول: ولا يقبل الله إلا طيبا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والطيب الحلال الذي يريد به ويراد به وجه الله تبارك وتعالى. لا يقبل الله صدقة بالحرام ولا بشبهات. وإن كان الواجب على من اكتسب مال حرام ثم لم يقدر ولم أن يؤديه لأصحابه ولم يعثر عليهم، يجب عليه أن يجعله في شيء من المصالح العامة، ومنها الصدقة على الفقراء والمساكين. ما هو على وجه التصدق أنه من ماله، ولكن على وجه حفظ المال الضائع فقط، ورده ليبري ذمته لا ليكتسب الثواب بالصدقة. ما يكتسب الثواب بالصدقة إلا يبري ذمته من العذاب والمؤاخذة على ما أخذ من المال من غير حله، إذا لم يستطع أن يرده إلى مالكه فيصرفه في مصلحة عامة، لا لينال ثواب صدقة ولكن ليبرر ذمته من إثم المال هذا وأخذه. قال: إنما يضعها أي المتصدق في كف الرحمن، يعني في عنايته ورعايته وقبوله. فهذا المعنى أنها تقع عند الله بمنزلة قبل أن يفرح بها الفقير والمحتاج وتقع عليه. إذا خرجت من الحلال يقصد بها وجه الله، يتقع عند الله تعالى بمنزلة تذخر لهذا المتصدق قبل أن تقع في يد المسكين وقبل أن يفرح بها ذلك المسكين. إنما يضع في كف الرحمن، لا إله إلا الله، يربيها له سبحانه، يعني ينمي له ثوابها وخيرها وجزاءها، كما يربي أحدكم فلوة المهر من أولاد الفرس أولاد الخيل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله، وقال فصيله، والفصيل ولد الناقة والفلو ولد الفرس، حتى تكون مثل الجبل. فجاء في رواية حتى تكون التمرة كجبل أحد من تربية لها وتنمية لها. وهذا فضل من الله تعالى على من يتصدق من أجلك. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويتضاعف أجر الصدقة في رمضان ليالي وأيامه إلى 1000 ضعف. ويقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاريا، يقول سيدنا أنس بن مالك، وكان أبو طلحة قد تزوج أمه، وقال: كان أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أموالي إليه بيرحاء. بير فيها مزرعة كبيرة فيها نخيل ممتاز كثير فاسمها بيرحاء. نعم. وجاء في بعض الوقت بريحة ولكن أشهرها بيرحاء. وهذه من جملة أموال سيدنا أبي طلحة رضي الله تعالى عنه. قال: وكانت مستقبلة المسجد، فهي داخل الآن وسط المسجد، مستقبلة المسجد الحدود اللي كانت في حياة صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فيها بعض الآبار حلوة الماء، ويشرب من مائها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية قال: لن تنالوا البر، لن تبلغوا حقيقة البر وكماله، حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعض ما تحبون من المال والجاه وغيره. فقام أبو طلحة، وكانوا يتفاعلون مع وحي الله وما ينزل على رسوله صلى الله عليه وسلم يطبقونه ونفقون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر قال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله. وفي رواية: أشهدك أني صدقت بها لله تبارك وتعالى. ورواية: فاستشهد يا رسول الله أني جعلت بيرحاء صدقة، أرجو برها خيرها وذخرها نتيجتها المؤخرة المدخرة عند الله تعالى. فضعها يا رسول الله حيث شئت، صرف فيها على نظرك وترتيبك وصرفها حيث أردت، هي صدقة لله، ضعها حيث تشاء. الله أكبر. في رواية: حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبخ، يعني أمر حسن جميل يقال عند الثناء على الأمر والرضا به، بخ ويقال بخن، ويقال بخن بخن أو بخن بخ إذا جاء بها مرتين، بخن بخ. فما يسكن فيها الخاء كهو من هل وبل في التسكين، أو تكون مكسورة منونة بخن بخن. فهي كلمة تقال عند تقدير الشيء والفرح به والإشارة إلى تميزه وحسنه وجماله. باخ ذلك مال رابح، أي ربحت بهذا المال أرباحا عظيما ونلت به ثوابا كبيرا ومنزلة جليلة. ذلك مال رابح. وجاء في رواية رايح، أي يروح عليك ثوابه، فما قدمته لآخرتك فهو رايح عليك، أي راجع إليك، مذخور لك ثوابه. وقد سمعت ما قلت فيه أنك تريد أن أصرفه حيث أردت، وإني أرى، يقول صلى الله عليه وسلم، أن تجعله مالك هذا والأرض بيرها في الأقربين، أقرب الناس منك من المسلمين أطهمية. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، كان منهم حسان بن ثابت وأبي بن كعب وأخيه أو ابن أخيه، فكانوا هم الأقارب، فقسمها عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فجعلها حدائق بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب وبعض أقاربه الآخرين. ثم ذكر أن للسائل حق ما لم تدل القرائن على كذبه أو خداعه أو صرفه الأمر في غير مرضاة الله، ولو جاء على فرس، يعني ما ترد وإن كان على حالة تدل على الغنى، مع فرس يركبه وعد يسأل، ليش يسأل؟ يقول لولا حاجته للسؤال ما بذل وجهه حتى تدل قرينة على كذبه أو على تكثره أو على صرفه المال في غير محله، فحينئذ يكون له حكمه. وإلا فالأصل أن السائل له حق، ولو جاء على فرس، أي ولو ظهر بمظهر الغنى. حتى قال عيسى بن مريم عليه السلام كما أخرجه الإمام أحمد في الزهد، يقول إن للسائل حقا وإن أتاك على فرس مطوق بالفضة. ثم جاء إذن في الحديث أنه ينبغي أن لا يرد السائل ولو بأي شيء يسير، فإن لم يجد فبالكلمة الطيبة، وخصوصا أول سائل يسأل في النهار، وإن الله قد يرسل ملائكة في صورة سائلين يختبر عباده، وأن التبكير بالصدقة يكون حرزا وحصنا مانعا من بلاء ذلك اليوم. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. وهكذا أما قالوا لبعض علماء الأخيار، كان في سيئون يخرج آخر الليل إلى المسجد ويأكد على أهله مد من الطعام، يكون في الرف أو نصف مد، يقول فهم إذا طلع الفجر فأخرجوه، وأن يخرجونه أول ما يطلع الفجر هو في المسجد ليكون حسنا من البلاء. حتى جاءه يوما بعد صلاة الصبح وهو جالس يعمر الوقت إلى الإشراق في المسجد، فقالوا إن ابنك سقط كذا تجيله، قال ما خرجتم من الصدقة، قالوا نسينا اليوم عاد ما خرجنا، قال سوده جزاكم من الآن بأكمل أورادي وبيجي في وقته الولد إن شاء الله ربي، بيجبر كسره وخرجوا الصدقة، خرج الصدقة ورجع بعد ذلك. لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا تحقروا شيء من المعروف ولو قل، واجعل من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق. ويقول يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقة. ما هو إلا كراع وعاد محروق ما هو. فهذا التصدق بما يتيسر، وإن قل فإن الله يجزي على الذرات التي فيه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وذكر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقف على سؤال مسكين سألها وهي صائمة وليس في بيتها إلا رغيف، فقالت لمولاة لها أعطيه إياه هذا الرغيف اللي معها فتفطر عليه، أعطوه هذا السائل لا إله إلا الله. فقالت لها الخادمة ليس لك ما تفطرين عليه، عشان له ذو عندش في البيت ما شغل، قالت أعطيه إياه. قالت ففعلت، قالت فلما أمسينا ماشي عندها فطور، أهدى لنا أهل بيتنا، وقالت إنسان ما كان يهدي لنا، ما كان يهدي لنا في الماضي ولا بدأ جاب لنا شيء، فذاك الليلة حرك الله قلبه وبركة الصدقة حق السيدة عائشة لما آثرت بكل اللي معها في البيت وهي صائمة خرجته، ما عاد لها فطور ولا عاد لها عشاء، فحرك الله قلب هذا ما كان يهدي لنا شيء، قال فأهدى لنا شاة وكافاناها، يعني كانت ملفوفة بالرغيف وما إلى ذلك، يعني ما يغطيها من الرغفان والخبز، فشاه وخبز فوقها كامل جاء. فدعتني عائشة أم المؤمنين وقالت كلي من هذا، هذا خير من قرصك الذي تقول عليك، قلنا لش خرجيه تقول عليك أن تخرجيه، قلت ما معك شيء تفطرين عليه، شوفي هذا، شوفي ربش جاب هذا، كلي من هذا، هذا خير من قرصك رضي الله عنه. وهذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم. قالت مسكين استطعم عائشة أم المؤمنين بين يديها عنب، قالت إنسان خذ حبة فأعطه حبة من العنب هذا هذا جعل ينظر إليها ويعجب، يقول أعطيه حبة واحدة عنب إيش بتقع له. فقالت عائشة أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة، رب يقول فمن يعمل مثقال ذرتين، كم ذرات فيها هذه، كل واحدة منها كل ذرة منها بيكافينا الله عليها وبيجازينا عليها لا إله إلا الله. وجاء في رواية أنه سأل سلفا أمرت له بتمرة، قال يا أم المؤمنين إنكم لتصدقون بالتمرة، قالت نعم والله إن الخلق كثير ولا يشبعه إلا الله، أوليس فيها ما ثاقيل ذر كثيرة لا إله إلا الله. وجاء عن سيدنا أنس فيما أخرج الزجاجي في مالي يقول أن سائل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه تمرة، قال السائل نبي من الأنبياء يتصدق بتمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن فيها مثاقيل ذر كثيرة، في رواية عند البيهقي يقول أتى سائل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه تمرة، فقال الرجل سبحان الله نبي من الأنبياء يتصدق بتمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن فيها مثاقيل ذر كثيرة، فأتاه آخر فسأله فأعطاه تمرة، قال تمرة من نبي لا تفارقني هذه التمرة ما بقيت ولا أزال أرجو بركتها أبدا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعروف، وما لبث الرجل أن فتح الله عليه الأبواب واستغنى وصار من أغنياء الناس، لأنه عظم التمرة التي أخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذاك استقلها الأول وعاش فقير بعدين طول عمره، قال النبي تصدق بتمرة. وهذا ثاني لما جاله تمرة قال من يد رسول الله، أهلا وسهلا يا مرحبا ما تفارقني هذه التمرة، هذه بركة معي طول عمري، خذها يتبرك بها. فما فتى أن فتح الله الأبواب والرزق وصار من أغنياء الناس، وأغناه الله تعالى أنه عظم التمرة التي جاءته من زين الوجود صلى الله عليه وسلم. وقد أوحى الله تعالى إلى سيدنا داود، يا داود إذا سقت إليك حبة مسوسة، حبة واحدة طعام مسوسة، فاعلم أني ذكرتك بها فاشكرني عليه. يعني قل منين جاء دادي، أنا أرسلتها إليك ذكرتك فاشكرني أني ذكرتك وأرسلت إليك، وإن كانت حبة مسوسة ولكني ذكرتك بها فاشكرني عليها لا إله إلا الله. وهكذا، وهذه جاءت من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يرزقنا الأدب ويوفقنا للصدقات ويجعلنا منها الخيرات. وقد بعث إليها بعشرة آلاف سيدتنا عائشة في يوم، فجعلتها في أكياس فرقتها، بعد قالت لها الخادمة كانت صائمة، والخادمة قدمت لها تمر وقالت قسمت اليوم الدراهم هذه لو كان تركت لنا درهم درهمين نشتري لك لحم تفطرين عليه. قالت لو ذكرتيني من أول بترك درهم درهم ما ذكرتيني خلاص. فرقت 10,000 كلها والفطور ما تشي عندها لا تمر لكنها تربية زين الوجود صلى الله عليه وسلم. وكل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان واليقين واجعلنا في الهداة المهتدين ورقنا أعلى مراتب الصدق والتمكين في متابعة حبيبك الأمين واجعل لنا بسر متابعته حظا وافرا من نظرتك أول ليلة لرمضان لأمته وادخلنا في دائرته واحشرنا في زمرته حنن روحه علينا وعطف قلبه علينا واكرمنا واسعدنا بمرافقته الكريمة واجعلنا من أهل القرب التام منه تولنا به حيثما كنا وإنما كنا بالحس والمعنى وأصل أحوال أمته وفرق كروبهم وادفع البلاء عنهم واجمع شملهم على ما تحب عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.